وننتقل بعد ذلك إلى أول هذه المسائل أو هذه المعاملات المالية المعاصرة، ونبدأ ببيع التقسيط، حكم بيع التقسيط وضوابطه وأحكامه. بيع التقسيط، البيع في اللغة ضد الشراء، ويطلق البيع أيضا على الشراء، فهو من الأضداد، فهذا معنى البيع في اللغة. وأما معنى البيع اصطلاحا فهو مبادلة مال بمال تمليكا وتملكا، مبادلة مال بمال تمليكا وتملكا. ما معنى هذا؟ معنى أن أبادل مال بمال، والمال سبق أن عرفناه بأن ماله قيمة مادية بين الناس، ويجوز الانتفاع به في حال السعة والاختيار. فالمال يطلق على النقود والأوراق النقدية والذهب والفضة، ويطلق أيضا على السلع، فيطلق على السيارة مال، وعلى البيت مال، وعلى الكتاب مال، ويطلق أيضا على المنفعة. فلما أنا أقول مثلا استأجرت الشقة، الأجر منفعة السكنة في الشقة أو في المنزل هذه مال، كذلك منفعة ركوب السيارة أو الدابة هذه مال. فمبادلة مال بمال أيا كان، سواء مال نقود بنقود، ذهب بذهب، فضة بفضة، أو مثلا نقود بسيارة، أو نقود بمنفعة، فهذا مبادلة مال بمال. تمليكا بمعنى أن البائع يملك المشتري، والمشتري يملك، يعني البائع يملك المشتري السلعة، والمشتري يملك البائع الثمن. وتملكا، المشتري يتملك السلعة والبائع يتملك الثمن، فهذا هو معنى البيع. التقسيط ما معناه؟ التقسيط في اللغة هو التفريق، وجعل الشيء أجزاء، يقال قسط الشيء إذا فرقه وجعله أجزاء. وأما تعريف بيع التقسيط اصطلاحا فهو تعريفه بيع سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحال، يدفع مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات محددة. إذن بيع التقسيط بيع سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحال، يدفع مفرقا على شكل أقساط. نحن كلنا نعرف الأقساط، قد تكون هذه الأقساط اليوم المتعارف عليه أن الأقساط تكون شهرية، قد تكون سنوية، قد تكون كل شهرين، بحسب يعني المتعارف عليه في كل بلد. يدفع مفرقا على أجزاء معلومة، يعني بمعنى أنا لو اشتريت مثلا سيارة ب1200 دينار، وعندنا الشهر السنة 12 شهرا، فعلى أن يعطيه كل شهر 100 دينار، كل شهر يعطى 100 دينار. إذن على أجزاء معلومة في أوقات محددة، يحدد مثلا 1 الشهر أو 25 الشهر حسب الاتفاق فيما بينهم. مثال ذلك، أنا اشتريت سيارة قيمتها نقدا في، يعني لو بشتريها كاش نقدا 5000 دينار، لكن أنا ما عندي سيولة فأريد أن اشتريها على شكل أقساط، فباعني إياها قال إذا تريد على شكل أقساط أبيعك إياها ب6000 دينار. بأقساط معلومة، مثلا لو قلت له ب6000 أدفع لك كل شهر 200، فوافق على ذلك. هذا هو بيع التقسيط. حكم بيع التقسيط، بيع التقسيط اختلف فيه الفقهاء على قولين. القول الأول وهو قول جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، بل إن بعض العلماء حكى الإجماع على جوازه. القول الأول الجواز، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكي الإجماع على جوازه، لكنه ليس فيه إجماع مطلق. القول الثاني قول التحريم، القول بالتحريم، هذا هو القول الثاني. وهو قول الظاهرية، وهو قول الظاهرية، واختاره من المعاصرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. طبعا القول الأول اختاره الشيخ ابن باز وكذلك الشيخ ابن عثيمين. أدلة القول الأول الذي يرى جواز بيع التقسيط، استدل وهو كما قلنا قول أغلب العلماء استدل بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولم يشترط الله عز وجل، لم يشترط أن تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر، ومعلوم أن الدين يصحبه الزيادة في الثمن، الدين يصحبه الزيادة في الثمن. ومن الأدلة واستدلوا بالدليل الثاني ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يسلفون في الثمر السنة والسنتين والثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلف هو تأجيل، السلم هو تقديم الثمن وتأجيل السلعة. ولم يعني يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر، يعني هذا التأخير ما اشترط أن يكون هذا بسعر الوقت الحاضر. فدل ذلك على جواز أن يكون السعر المؤجل كالسعر أن يكون السعر المؤجل أغلى من السعر الحال. ومن الأدلة أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت إبل الصدقة، إبل الزكاة. طبعا يجهز الجيش للجهاد من إبل الصدقة، إبل الزكاة، يعني لأن تعرفون الجهاد مصرف من مصارف وفي سبيل الله من مصارف الزكاة، لكن إبل الصدقة انتهت. فجاء فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله، قال: لا، اشتر البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة السنة القادمة لما يجي وقت الزكاة. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري البعير بالبعيرين ويشتري البعيرين بالثلاثة إلى أجل وقت الزكاة العام القادم. والحديث رواه أبو داود وهو يعني حديث صحيح. فزيد في الثمن إلى أن تأتي وقت إبل الصدقة. كذلك من أدلة الجمهور قصة بريرة رضي الله عنها، فإنها اشترت نفسها من أسيادها 9 أواقي في كل عام أوقية، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على بريرة بل أقرها. كذلك أيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهن درعه عنده، ومعلوم أن اليهودي لا يمكن أن يبيع إلى أجل دون أن يزيد في الثمن. ومن أدلة يعني هذه تقريبا 5 أدلة من أدلة شرعية من القرآن والسنة. الدليل 6 من المعقول أن هذا البيع فيه منفعة للطرفين من غير مضرة لأحدهما، فللبائع أن يأخذ يربح بحيث أنه أجل إلى مدة، وللمشتري أنه يستفيد الإمهال والتيسير عليه، خاصة الذين ليس عندهم سيولة. فلو منع هذا البيع لكان فيه حرج كبير على الناس، فليس كل واحد يستطيع أن يشتري حوائجه نقدها. ننتقل بعد ذلك إلى دليل القول الثاني القائلين بالتحريم، وهم الظاهرية، واختاره الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني. ودليل هؤلاء هم أنهم قاسوا على زيادة الدين مقابل زيادة الأجل. أليس يعني هم ما هي المسألة الأصلية اللي قاسوا عليها؟ قالوا أليس أن الإنسان مثلا لو كنت أنا أطلب شخص 1000 دينار في نفترض في شهر رمضان يسدد لي، جاء شهر رمضان لم يسدد لي وقال ما عندي سداد، فأقول له طيب أنا أمهلك إلى شوال أو إلى ذي الحجة بشرط أن ترد تزيد يصير 1500، الأصل 1000 دينار، فأقول له أخرك ولكن بشرط إيش؟ أن تزيدني ترد لي ثمن أعلى. هذا الربا الذي حرمه الشرع. لكن فهم هنا قالوا نقيس بيع التقسيط الذي يزداد ثمن الآجل عن ثمن الحال على زيادة الدين مقابل زيادة الأجل، تأخير الأجل. فكما أنه لا تجوز قالوا زيادة الدين مقابل زيادة الأجل تأخير الأجل، قالوا فكذلك لا يجوز الزيادة في الثمن في البيع لأجل الزيادة في الأجل. رد عليهم أصحاب القول الثاني أجيب عنه، قالوا إن هذا قياس مع الفارق، قياسكم هذا مع الفارق. كيف؟ قالوا لأن زيادة الدين مقابل الأجل هي زيادة في الدين الذي هو أساس الربا، أما في التقسيط فالزيادة في ثمن السلعة، نحن ما زدنا في الأجل، نحن قلنا السلعة هذه سعرها إذا بتشتريها الآن سعرها 5000 كاش، تدفع ثمنها حالا 5000، إذا تدفع الثمن بعد سنة 6000، أنت تشتري السلعة. فقالوا أن زيادة الدين أن زيادة التقسيط هو زيادة في ثمن السلعة مقابل زيادة الأجل، فهو ترتيب ثمن حيث يقول البائع لا أبيعك هذه السلعة بعد سنة، يعني بأن تسدد لي بعد سنة إلا بهذا السعر. أما لو قال له أبيعك إياها ب5000 وإذا لم توفي في الوقت تصير 6000، هذا هو الربا. فهناك فرق بين المسألتين. القول المختار الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن القول المختار في هذه المسألة ما ذهب إليه جماهير العلماء قديما وحديثا، وهو القول بجواز بيع التقسيط لصحة أدلة القول الأول وضعف دليل القول الثاني وعدم سلامته من الاعتراض. وكما قلنا أن هذا القول اختاره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. إذن بيع التقسيط جائز. ما هي شروط صحة بيع التقسيط؟ يشترط لصحة بيع التقسيط ثلاثة شروط مهمة لا يصح بيع التقسيط إلا بوجودها. الأول الشرط الأول أن يكون البائع مالكا للسلعة وقت العقد، فلا يجوز أن يبيعه سلعة وهو لا يملكها، لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك. إذن لابد أن تكون مالك هذه السلعة، ما يجوز أنك تبيعها ثم تذهب تشتريها بعد ما بعته، تذهب تشتريها من شخص وتبيعها عليه وتسلمها له، لا هذا لا يجوز. الشرط الثاني أن تكون السلعة مقبوضة للبائع قبل أن يبيعها، تكون السلعة مقبوضة للبائع قبل بيعها. فلا يجوز أن يبيع سلعة اشتراها من شخص ولكنه لم يقبضها. يعني أنا ممكن أكون اشتريت من شخص سيارة مثلا قبل ساعة ولم أستلمها بعد، ثم يأتيني شخص ويزودني وأبيعه وأنا لم أستلمها، لابد أولا أستلمها ثم أبيعه. ما الدليل؟ حديث حكيم بن حزام أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه، فلا تبعه حتى تقبضه. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الإنسان أن يبيع سلعة وهو لم يقبضها. الشرط الثالث ألا يشترط البائع على المشتري زيادة غرامة تأخير إذا تأخر عن أداء ما عليه في الوقت المحدد، يعني إذا تأخر عن قسط من الأقساط لا يجوز له أن يزيد عليه، فالزيادة هنا تكون ربا. يعني إذا باعه بثمن 5000 دينار مثلا لا يجوز أن يشتمل العقد على اشتراط غرامة تأخير، لأنه إذا تأخر عن السداد فإنه سيدفع زيادة، لأن غرامة التأخير من ربا الديون وهي الزيادة في الدين عند حلوله. هذه شروط جواز بيع التقسيط. ننتقل بعد ذلك إلى بعض الآداب، آداب مهمة ومسائل مهمة في التقسيط. المسألة الأولى أن لا يزيد على الناس زيادة فاحشة. نحن قلنا نعم أنه يجوز أن إذا كان سيبيع لأجل أنه يجوز أن يزيد، لكن لا يستغل حاجة الناس ويزيد زيادة فاحشة ويستغل حاجة إخوانه المسلمين، فإن هذا مكروه. وقد جاء في سنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر، وهذا الحديث يعني قد يكون فيه ضعف، ولكن يعني أصول الشريعة وقواعد الشريعة تؤيد معناه، وهو عدم جواز استغلال حاجة إخوانك المسلمين. فاستغلال الإنسان حاجات إخوان المسلمين فيه شيء من الطمع، وقد تمحق بركة البيع بسبب تلك الزيادة. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. مسألة ثانية، الأدب الثاني أو المسألة الثانية، أنه ينبغي لمن أراد البيع بالتقسيط أن يجعل الربح مقطوعا، فلا يجعله مثلا نسبة مئوية، فيقول أبيعك هذه السيارة ب5000 دينار إلى سنة مثلا وربحي فيها 1000، ولا يقول مثلا أبيعك هذه السيارة بكذا ونسبة الربح 10% أو أقل. وهذا وإن كان جائزا إلا أنه قد أثر عن بعض السلف كراهيته، ولذلك قال الموفق ابن قدامة رحمه الله: والمرابحة أن يبيعه بربح فيقول رأس مالي فيه 100 وربحه 10، فإن قال على أن أربح في كل 10 درهما فقد كرهه أحمد وعدد من السلف. المسألة الثالثة الحطيطة من الدين المؤجل، حطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله، سواء كانت بطلب من الدائن أو المدين، وهي المسألة التي يسمونها الفقهاء ضع وتعجل. هذه المسألة الصحيح من أقوال الفقهاء أنها جائزة شرعا. مثال ذلك حتى تتضح الصورة: لو مثلا أنا اشتريت من شخص سيارة ب6000 أقساط لمدة مثلا 3 سنوات، فسددته لمدة سنة، ثم توفر عندي المبلغ حالا، فجئت إلى البائع فقلت له: يا أخي أنا مستعد أني أسدد لك المبلغ، ما يعني أخليك تنتظر 2 أخرين أو سنة مثلا، أعطيك المبلغ الآن، ولكن ضع لي يعني إيش، أخصم علي، قلل من المبلغ. فإن وافق فالصحيح من أقوال الفقهاء أنه يجوز، كان المسألة فيها خلاف لكن الصحيح جوازها، ولا تدخل، وأنها لا تدخل في الربا إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. كيف لم تكن اتفاق على لم تكن بناء على اتفاق مسبق؟ بمعنى لو أني أنا قلت لك مثلا إن سددتها بسنة سيارة 5000، أبيعك السيارة إذا كنت بتسددها بسنة 5000، إذا بتسددها بسنتين 6000، إذا بتسدد 3 سنوات 7000، هذا ولم نتفق على واحد وإنما أعطيتني الخيار وجعلتها مفتوح، هذا لا يجوز. أما إذا أعطيت اخترتنا واحدة نلتزم فيها، إذا انتهينا من التزمنا ثم بعد ذلك توفر عندي المبلغ أنا كمشتري وأردت أن أسدد لك كامل الآن وقلت لك اخصم لي حتى أسدد لك إياه كاملا، فإنه يجوز إذا لم يكن هناك يعني تواطؤ واتفاق مسبق. المسألة الرابعة: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع الدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا. هذه الطريقة أن لجأت إليها بعض البنوك الإسلامية، لأن البنوك الربوية إذا تأخر تأخذ عليه غرامة تأخير وهذا ربا، فالبنوك الإسلامية ما تريد الربا، فتقول أنا أريد يعني أريد أمر من الأمور حتى يعني ألزم هذا المشتري إنه ما يتأخر عليه بالأقساط، لأن كثير من يعني المشترين لا يلتزمون ويتأخرون. فماذا صنعوا؟ قالوا إن نكتب في العقد اتفاق شرط إنك إذا في شهر من الأشهر لم تأخرت في السداد فإنه يعتبر المبلغ كامل حل الآن، يعني يجب عليك أن تدفع بقية المبلغ كاملا، يعني أنت يمكن باقي لك 2 سنين حتى تسدد بقية الأقساط، لا تحل مبالغ الأقساط الـ2 سنين في هذا الوقت. فهذا يعني جعلته وضعته البنوك الإسلامية حتى يعني تحفظ حقها، وحتى يكون محفز للمشتري أنه يلتزم بسداد الأقساط في وقتها. المسألة الخامسة أنه لا يجوز شرعا في بيع الأجل، يعني الآجل اللي الثمن يكون مؤجل، يعني التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال. يعني ما يصير أنك تقول مثلا سعرها الحال الآن في العقد تكتب سعرها 5000 زائد مثلا 1000، اللي هو 1000 هذا مقابل الأجل، لا، هذا الأمر لا يجوز لأنه فيه يشبهها بالربا، وإنما يجعل المبلغ 6000 لمدة سنة. المسألة السادسة وهي أيضا الأخيرة، وهي يعني قد توضح لنا بعض صور البيع الآجل الذي منه بيع التقسيط، وهو زيادة الثمن مقابل التأخر في الأداء، له صورتان. الصورة الأولى الاتفاق على زيادة الثمن، زيادة محددة لقاء كل زيادة في الأجل، مثل مثال ذلك أن يتم البيع بثمن مؤجل إلى سنة، ويشترط البائع أن المشتري إذا لم يؤدي الثمن خلال المدة المتفق عليها فإنه يلزمه زيادة مقدارها كذا عن كل شهر زائد عن السنة، فهذا محرم بالإجماع، هذا ربا. إذن أن يتفق أن يقول زيادة الثمن زيادة محددة لقاء كل زيادة في الأجل، يعني كل ما تتأخر في الأجل أخذ منك مبلغ زيادة، هذا ربا واضح. الصورة الثانية ذكر عدة آجال لكل أجل ثمنه، مثال ذلك أن يقول البائع هذه السيارة ب5000 دينار، سعرها 5000 دينار إلى سنة، وسعرها 6000 دينار إذا كان إلى سنتين، والسعر الثالث 7000 سعرها إلى 3 سنوات. فهذه ما حكمها؟ نقول هذه حكمها أنها لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تذكر عدة آجال لكل أجل ثمنة عند التفاوض في العقد والمساومة حوله، على أن يتم العقد على أحد هذه الآجال بأحد الأثمان المذكورة. بمعنى أني أنت مثلا رحت إلى، نقول إلى المحل اللي يبيع، نقول ثلاجات، يبيع الثلاجات، فلقيت مكتوب كاتب على الثلاجة الجديدة سعرها مثلا أقساط إلى سنة 200 دينار، أقساط إلى سنتين 300 دينار، أقساط إلى 3 سنوات 400 دينار. ثم أنت هنا عرض، مجرد عرض للسعر، إذا نحن اتفقنا وقلت أنا خلاص أريد الخيار الأول تكون سنة لمدة سنة 200 دينار، تم الاتفاق عليه ويجب الالتزام به، فهذا جائز، لا إشكال أنك تعرض عدة أسعار بعدة آجال بشرط أن يكون الاتفاق على واحد من هذه الأسعار، ولا يكون لك الخيار مفتوح، لا، قبل عند الشراء وعند عقد البيع يتم اختيار واحد من هذه الخيارات. الحالة الثانية أن يتم التعاقد على عدة آجال لكل أجل ثمنه، وذلك أن يتم التعاقد بينه على بيع سيارة بثمن مؤجل مثل ما قلنا إلى سنة 5000، سنتين 6000، 3 سنوات 7000، ويترك مفتوح إن سددها بسنة فسعرها 5000، إن سددها بسنتين ف6000، يعني ما في اتفاق بالعقد على سعر واحد بل هناك عدة أسعار، هذه الحالة محرمة لأنها من الربا، لأنه أصبح الثمن مقابل الأجل. هذه بارك الله فيكم، هذا بيع التقسيط، ذكرنا حكمه، ذكرنا شروط صحته، وذكرنا آدابه وبعض المسائل الهامة فيه، ولعلنا نتوقف عند هذا الحد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.